لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي سنناقش فيه أهم المستجدات السياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش خبراء أمريكيون وبريطانيون يؤكدون مشاركة أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن، ويحذرون من التورط الأمريكي والبريطاني في إحداث كارثة إنسانية كبرى في اليمن. أيضا الأمريكيون وآل سعود يسعون إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بمشروع صفقة القرن، وأيضا قمة سوتشي الأهمية الاستراتيجية والأبعاد. كل هذا وتفاصيل أخرى سيتم مناقشتها معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من هذا البرنامج الأسبوعي قضايا سياسية. نستضيف فيها الناشطة السياسية والحقوقية الأستاذة أم كلثوم، وستكون معنا عبر الهاتف بعد هذا الفصل.
خبراء أمريكيون وبريطانيون يؤكدون مشاركة أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن، ويحذرون من التورط الأمريكي والبريطاني في أحداث كارثة إنسانية كبرى في اليمن. انتقد خبراء أمريكيون بشدة تورط أمريكا في الكارثة الإنسانية في اليمن، مشددين على أن هذه الكارثة ربما هي الأسوأ في العالم اليوم. وفي مقال للمؤلف الأمريكي باتريك بوتشانا الذي كان يعمل كمستشار للرئيس الأمريكي ريغان، شدد على أن ما تقوم به السعودية وبدعم أمريكي من فرض حصار كامل على اليمن أنه عمل غير إنساني ولا يمكن الدفاع عنه، مضيفا أن الطائرات الحربية السعودية لا تستطيع شن الغارات من دون المساعدة الأمريكية، على أنه لا يمكن نفي ضلوع أمريكا بهذه الأزمة، ولو أن الولايات المتحدة أبلغت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها لن تستمر بدعم حربه على اليمن، فإن السعوديين حينها سيضطرون للقبول بحقيقة أنهم خسروا الحرب على اليمن. كما تساءل باتريك بوتشانا عما فعله الشعب اليمني لينال كل ذلك، ليموت الآلاف من الأطفال والأبرياء اليمنيين وبقاء مئات الآلاف في خطر، كما أشار أن اليمن اليوم ربما تشكل الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم. أما مجلة فروجين بوليسي الأمريكية فقد نشرت تقريرا كشفت فيه أن البيت الأبيض يهدف من خلال زعمه بأن إيران لها ضلوع في هجمات الصواريخ البالستية التي تشنها المقاومة اليمنية حسب قولهم ضد السعودية، إنما يهدف إلى إقناع نظراء أمريكا في الأمم المتحدة بأن طهران تساهم بتأجيج الحرب في اليمن، وإيجاد تبريرات لفرض عقوبات جديدة ضد طهران بحجة انتهاك حظر السلاح. وسيرفع ذلك أمين عام الأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن في ديسمبر المقبل. كما نقل التقرير عن الخبراء بأنهم شككوا بإمكانية نجاح هذه الخطة في ظل المشاهد التي تبث على شاشات التلفزة للأطفال اليمنيين. أما في بريطانيا فقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا فضحت فيه الدور الذي تؤدي بريطانيا في الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والمدنيين وخلفت عشرات الآلاف من اليمنيين على حافة الجوع. ومن خلال ما أطلق عليها عملية الطرق المتقاطعة تم الكشف عنها عندما قام الجيش البريطاني بنشر هذه المعلومات عن طريق الخطأ، وفي إشارته إلى عملية الطرق المتقاطعة بأنها تشمل مشاركة جنود بريطانيين من الكتيبة الثانية من الفوج الأسكتلندي والقيام بتدريب الضباط في المعهد الملكي السعودي لقوات المشاة البرية على أساليب الحرب غير النظامية، هو اسم يطلق على التدريبات المخصصة لمواجهة الإرهابيين. وأضاف وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني السابق أندرو ميتشل للديلي ميل: ليس لدي شك في أن البرلمان سيطالب بتوضيحات عن الأمر في ضوء القلق حول الكارثة الإنسانية التي تظهر في اليمن. كما ينقل تقرير الصحيفة عن قائد البحرية البريطانية السابق لورد ويست بأنه طالب بالشفافية حول دور بريطانيا في اليمن، وقال: في ظل الحساسية التي تحيط بالحرب السعودية في اليمن في الوقت الحالي، فإنه من الأفضل أن يكون هناك وضوح بشأن ما نقوم بعمله.
مستمعينا الكرام، وتنضم إلينا من لندن المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة أم كلثوم. أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة صوت الشعب.
اهلا وسهلا فيكم اذاعه صوت الشعب، احلى اذاعه في البلد حاليا من وجهه نظري. شكرا للاستضافه هذا اليوم.
ونحن ايضا نتشرف بك استاذه ام كلثوم. بدايه طبعا تعلمين ان لدينا الكثير من المحاور التي سنتطرق اليها في هذا اليوم. المحور الاول، طبعا هناك تقارير امريكيه وبريطانيه تؤكد المشاركه الامريكيه البريطانيه في العدوان على اليمن، والمحور الثاني سنتطرق فيه الى ما يسمى بصفقه القرن، وهو المشروع الصهيوني الامريكي السعودي والذي يهدف الى تصفيه القضيه الفلسطينيه. وسنناقش معك في المحور الثالث والاخير طبعا اهداف قمه سوتشي وابعادها الاستراتيجيه. بداية أستاذتي القديرة، ما مدى أهمية مثل هذه التقارير الأمريكية والبريطانية على صناعة القرار الأمريكي والبريطاني والتي أكدت أن هناك مشاركة لكلا البلدين في العدوان على اليمن، سواء من حيث التخطيط والتسليح والتدريب وكذلك في المشاركة العملياتية؟
هذا كلام يسرني جدا جدا سيدي العزيز، لأن من بداية العدوان أنا كنت أقول في الإعلام الإنجليزي إن هذا الحرب على اليمن، هذا العدوان على اليمن لن يحصل ولم يحصل بدون مساعدة النظام الأمريكي والبريطاني، وهي مجرد مكالمة تليفونية هاتفية من الأمريكان والعدوان هذا يتوقف فورا. فالناس كانوا يعني مترددين ومش عارفين، لأنهم مش فاهمين العدوان على اليمن وأصولها وأساسها وكيف تدخلوا على بلدنا. فأنا هذا يسرني جدا أني أرى هذا الشيء من الخبراتية من أمريكا وبريطانيا. أخيرا استمعوا لكلامنا بعد ما كنا نردد هذا الكلام تقريبا سنتين ونص. نعم طبعا الحرب هذا حرب وكالي، حرب هذا حرب أمريكا وبريطانيا على اليمن والسعودية بالوكالة، والسعودية وحلفائها لا شيء سوى عبيد لهؤلاء الصهاينة الذين يأمرونهم وينهونهم، وهؤلاء والعبيد يفعلون كما يؤمرون.
نعم أستاذتي الفاضلة، كيف يمكننا أن نستفيد من مثل هذه التقارير الدولية وهذه الاعترافات التي يدلي بها خبراء أمريكان وبريطانيين ودوليون كذلك؟
نعم هذا يفيد جدا، لأن شوف مثلا في بداية العدوان نحن استأجرنا مستشار قانوني أن يقدم قضية ضد الأنظمة هذه، بريطانيا وأمريكا، ما كناش نأخذ الدول التحالف في البداية، ولكن بخلال 6 شهور تقريبا المحامي هذا خرج من المحاماة خالص. نحن نشك انهم اشتروه وهددوه لا نعلم. المهم من ذلك الوقت قررنا اننا نتقدم القضية بطريقة اخرى. فالحين راح ان شاء الله نرى ان الخبراء في العالم في بريطانيا وفي امريكا راحين لهذه الحقيقة، وراح نضغط ضغط اكبر الحين بخصوص هذا، لاننا لما كنا نقول إن هذا العدوان على اليمن هو من بريطانيا ومن أمريكا كانوا يشكون في كلامنا لأننا من أصول يمنيين، وكانوا يتهموننا بأننا نقول أي شيء يرضي بلدنا، لأن الصرخة هذا الصرخة يزعجهم كثير. فلذلك أنا سعيدة جدا إن الخبراء مستقلين الأمريكان والبريطانيين وعوا لهذه الحقيقة، ولقد واجهنا النواب هنا في البرلمان الإنجليزي وضغطنا عليهم وشرحنا لهم الوضع وقلنا لهم إن هذا الحرب لا يحصل بدونكم ولازم توقفوه. آخر يعني مقابلة أو مواجهة بيني وبين النائب الموكل في شؤون اليمن في البرلمان هنا في بريطانيا طرحت عليه أسئلة محرجة جدا، وما قدرش يقول أي حاجة إلا أن يرد علي وقال لي ويعترف إن القلم في الأمم المتحدة بيد بريطانيا، وإنهم راح يضغطون على النواب في البرلمان حتى يضغطوا على مجلس الأمن ليتدخلوا لإيقاف العدوان هذا بسبب الكارثة الإنسانية الفظيعة، وبالتالي الخطر على النظام البريطاني حيث إنه سوف يحاكم ويواجه محاكمة بتهم جرائم حرب، جرائم إبادية وجرائم ضد الإنسانية.
نعم أستاذة القديرة، أيضا بالنسبة للشعوب، الشعوب هناك متحررة نوعا ما، لماذا لا يتم استثارة الشعب البريطاني على سبيل المثال من خلال تقديم الجرائم التي يقوم بها نظامهم في اليمن ومحاولة الضغط من خلال هذا الشعب على الحكومة البريطانية؟
نعم هناك حركة قوية الحمد لله، يعني الوضع تغير كثير، يعني مش كما كان مثلا من سنة. الحين معنا منظمات كبيرة جدا إنجليزية هنا في بريطانيا، مثلا منظمة أوقف الحرب ومنظمة أخرى اسمها Action Crisis. هؤلاء قايمين بأعمال لوبي قوي جدا ويوعي الشعوب، يعني لولا دعمهم لنا إعلاميا لما وصل صوت مأساتنا للشعب البريطاني مثلا. الحين الناس عارفين عن هذا، وإذا رأيت جبهة تويتر سترى أن معظم شعب الإنجليزي ضد هذا الحرب، ويتهم حكومة بتوريط بلدنا بحرب غير قانوني وبدون إذن البرلمان.
نعم أستاذة أم كلثوم، بالنسبة لجماعات الضغط واللوبي الصهيوني، هل يتدخل في أعمالكم ويحاول عرقلتها؟
نعم يوميا نعاني حركات ماسونية خبيثة من تدخلات على الآليات التكنولوجية الاستعمال في عملنا، إلى ملاحقاتنا في الشوارع، إلى تهديدات غير مباشرة لنا مثلا لي من وقت لوقت يطلع لي تهديدات من أناس نسميهم المعارض المتحكم عليهم. فمثلا يهددوني بتصفيتي عبر حادثة مرور في الشوارع. فلا أبالي لأنني بعت روحي لله سبحانه وتعالى، إن مت في هذا الدرب هنيئا لي. فلن نتوقف ولن نتوقف أن تقوم بعملنا. أو أما أخونا محمد الوزير الذي ما شاء الله عليه مناضل وقوي جدا من أمريكا، قدم شكاوي كثيرة للمحكمة الدولية بخصوص العدوان، الحين هو كمان يواجه لوبي قوي جدا من قبل الإماراتيين لأنهم متآذين من أعمالنا في جنيف وغير جنيف. فلذلك ونحن لا نبالي، هذا واجب إنساني ديني أخلاقي قانوني علينا، وسنقوم بعملنا. نعاني فقر شديد بسبب هذا، لأنهم يشنون علينا حرب اقتصادي حيث إننا لا نستطيع حتى نكسب لقمة عيشنا. وطبعا العمل هذا نفسه يطلب وقت كثير وجهد كبير عشان نقوم به، لكن الحمد لله مسؤولين، ربنا كريم.
نعم سادتي القديرة، كما قلت تعانون وتبذلون جهود كبيرة من أجل إيصال القضية اليمنية وإبراز القبح الحرب العدوانية التي تشن على اليمن، لكن هل تستطيعون أن تنجحون رغم أن المال السعودي والإماراتي يشتري المنظمات من تحت الطاولة؟ نحن نخشى أن يشتري المنظمات التي تقف الآن مع اليمن.
والله لو تعلمون كم عانينا من مضايقات ومصايب وفتن وحروب علينا، إن جبهة كاملة هنا في لندن علينا حرب قوي من بداية العدوان، ومع ذلك لا نبالي. مع كل الفلوس ومع كل هذا وصلنا صوت مأساتنا للشعوب الغربية باللغة الإنجليزية، لأن نحن كنا بأشد حاجة إلى ناس يجيدون اللغة الإنجليزية يتكلمون في المحافل. عملنا ندوات، عملنا معارض، عملنا وقفات احتجاجية، ذهبنا إلى جنيف باللغة الإنجليزية، وصلنا الصور، استخدمنا الإعلام الإنجليزي عبر المواقع الاجتماعية. الحمد لله رب العالمين، رغم أموال الدنيا كلها معهم لا نبالي، ونجحنا بعملنا وسننجح وسنكمل في عملنا لا نبالي، لأن الله معنا. لو معهم فلوس الدنيا كلها، لو اجتمعت ما في الأرض والسماء، لن يضرون شيء إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ففلوسهم لن تنفعهم ولن تخرجهم من هذه المصيبة، ولكن الإخلاص والنية الصادقة بالعمل هذا لله سبحانه وتعالى هو سر نجاحنا، والحمد لله رب العالمين.
نكتفي بهذا القدر من هذا المحور.
ومن العدوان والتآمر الصهيوني الأمريكي السعودي على اليمن إلى المؤامرة على القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين ومحاولات تصفيتها، حيث نقل موقع ميدل إيست آي عن دبلوماسيين غربي ومسؤولين فلسطينيين أن فريقا أمريكيا يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وما يسمى بصفقة القرن. تتضمن هذه الصفقة إقامة دولة فلسطينية تضم قطاع غزة ومنطقتي ألف وباء وأجزاء من المنطقة جيم في الضفة الغربية، تقديم الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية التي تشمل إقامة مطار ومرفأ في غزة ومناطق صناعية وزراعية ومدن جديدة. موضع القدس وقضية اللاجئين سيتم تأجيلها إلى مفاوضات الحل النهائي، كما ستشمل المفاوضات النهائية مفاوضات سلام إقليمية بين إسرائيل والدول العربية تقودها السعودية. الدبلوماسي الغربي يؤكد أن جاريد كوشنر المستشار الخاص لترامب ورئيس الفريق الخاص بعملية السلام طلب من السعوديين خلال زيارته الأخيرة إقناع الرئيس محمود عباس بالخطة التي سيتم تقديمها رسميا مطلع 2018. وينقل الموقع أن الأمير السعودي محمد بن سلمان متحمس جدا للخطة، وهو حريص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أولا، ثم بين إسرائيل والدول العربية كخطوة أولى لتشكيل تحالف بين السعودية وإسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني. الصراع الوجودي مع إيران حسب زعمه حيث لا يمكن ذلك قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وحسب مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس يعتقد أن الخطة هي خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أبلغها للفريق الأمريكي، وهم بدورهم يحاولون بالتعاون مع السعودية تمريرها للفلسطينيين والعرب. أضاف مسؤول فلسطيني آخر أن عباس يشير إلى الترويح الأمريكي بمعاقبة الفلسطينيين في حال رفض الخطة، من بينها إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
ننتقل أستاذة إلى المحور الثاني في حلقة هذا اليوم، وهو ما يسمى بصفقة القرن. الأمريكيون وآل سعود يسعون إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال كما قلنا مشروع صفقة القرن. برأيك ما هي أهداف هذا المشروع وما مدى إمكانية نجاحه؟
والله من رأيي لا أمريكا ولا سعودية ولا أي من هؤلاء الصهاينة لهم أي حق أن يتدخلوا في شؤون فلسطين أبداً. ما في حل إلا تخلص من هذا النظام السرطان المتواجد بيننا في الشرق الأوسط، وإن بإذن الله تعالى وبعونه سوف نخرجهم. متى هذا شيء ربنا يعلمها سبحانه وتعالى. المهم إننا كعرب ومسلمين نتوحد وتكون كلمتنا واحدة. أنا أنصح إننا خلاص يعني نترك هؤلاء الغرب بالذات ونعمل تحالف جديد مع الشرق مثل الروسيين والإيرانيين والتركيين والقطريين ودول أخرى. نتعاون مع بعض ونقول لهؤلاء خلاص توقفوا على الله، ما نشتيكم لأنكم مجرمين مستعمرين وما فيكم خير، مرافقين وما فعلتوا إلا جرائم على الإنسانية 70 سنة، وفلنا في فلسطين يبادوا هكذا. مستحيل لا نقبل. حتى اليهود المتشددين الأصليين ضد الاحتلال هذا الصهيوني في فلسطين.
نعم.
فلذلك صفقة القرن 21 كلام، هذا كلام، وما نقول رموها في الجبال لأنها لا 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 لا, لا تسمن ولا تغني من جوع. الأمور ليست بأيديهم، هم ليسوا حكام الكون كلها، هم مخلوقين. إن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، علينا أن نكون صادقين في نيتنا في عملنا ليعيننا الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المجرمين. فصفقة القرن هذا كلام يحبون يتكلمون بالإعلام، يعملون شيء يسموه بالإنجليزي ساوند بايت، يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. يشتوا يعملوا السعودية كأنها دولة مهمة لها سيادتها وقوتها في العالم الإسلامي. كلا، السعودية انتهت والكل عارفين آل سعود قد انتهوا. ليش جايبين اسمهم في كل مكان؟ يعني بخصوص شؤون الدول الأخرى، السعودية ليس لها أمر ولا حاجة. الواقع الحقيقة معلومات تسربت من البنتاغون تدل على أن قد البنتاغون عندهم ماك أو خريطة في تقسيم السعودية نفسها، هو مجرد وقت فقط. فالكلام اللي يصرف الإعلام الساوند بايت وكل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يهم. أنا أنصح أهلنا في الأمة الإسلامية والعربية أن يتوحدوا ويسعوا ويوعوا ويسعوا لتصليح ذات بينهم، ويوقفوا بصف واحد ضد السرطان الصهيوني هذا الذي لن يتركنا في حالنا، لأن كل غرضه أنه يستعبدنا ويستعمرنا كما كانوا يفعلوا البريطانيين وغيرهم قبل القرون. فلذلك لازم نوقف ذا الشيء، نقول خلاص انتهى مدة استعماركم خلاص.
نعم.
في مقابل هذا المشروع الصهيوني الأمريكي وعملائه، كان الرد من الميدان حيث أعلن محور المقاومة سقوط ما يسمى دولة داعش الإرهابية في سوريا العراق، ليتوج ذلك بقمة سوتشي في روسيا. ففي حدث تاريخي يشبه إلى حد بعيد ما حدث في مؤتمر يالطا عام 45 و900 ألف، الذي جمع بين كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا لمناهضة ألمانيا النازية في ذلك الوقت، والذي كان من خلاله تم رسم خريطة لأوروبا وتشكيل نظام عالمي وتأسيس ما سمي بمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتشكل اليوم ملامح حلف تكتيكي يمتد جغرافيا من آسيا الوسطى فالقوقاز فشرق أوروبا فجنوب القارة العجوز مرورا بالبلقاء باليابان وغرب آسيا ليستقر في قلب الشرق الأوسط بكل ما يملكه من مقومات اقتصادية وجيوسياسية. قمة سوتشي اليوم أصبحت تاريخية ليس فقط لأنها تسهم في الانتقال إلى الحل السياسي في سوريا وإعادة الشرق الأوسط في الانتقال إلى حالة التوازن، وإنما من حيث توزيع الأدوار في المنطقة والإقليم أيضا. وهنا كان التعامل مع التواجد الأمريكي في سوريا على أنه ظاهرة مؤقتة لابد له من المغادرة والرحيل. ومما يزيد من الأهمية التاريخية لهذه القمة أنها تحدث اليوم مسنودة ببيئة استراتيجية إقليمية ودولية تتمثل في تعددية الأقطاب التي تتشكل في العالم اليوم، والتسارع في النهوض الصيني والتزايد في قوة وتأثير تكتلات إقليمية مثل منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس ومنظمة الأمن الجماعي والاتحاد الأوراسي وغيرها، والتي تشكلت في موازاة حلف الناتو المترحل والوجود الأمريكي المتراجع والاتحاد الأوروبي المتجه نحو التفكك والانهيار. وهذا ما يزيد من أهمية قمة الثلاثي الروسي الإيراني التركي في سوتشي التي ستغدو عما قريب واقعا يستمد قدراته وأهميته من كل هذه المعادلات الإقليمية والدولية.
ننتقل أستاذتي القديرة إلى المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة وهو قمة سوتشي. نتوجه بالسؤال إليك أستاذتي العزيزة، ما هو الهدف من عقد قمة سوتشي وما هي أهميتها الاستراتيجية؟
والله أنا أظن أن القمة هذه هي لتصليح الأمور في سوريا بعد كل المصائب الذي نزلوها على البلد هناك، هؤلاء المجرمين الإرهابيين. أنا هنا أتكلم عن الدولة الإرهابية العبد السعودية العبد الصهاينة. تدخلهم في سوريا شيء مرعب جدا، لأن هناك فيه تدخل الأممي كمان، لأنهم المقترح أن راح يكون فيه 30 أنفار مثلا من السوريين اللي تابعين لنظام الإرهابي الرياض، فهذا راح يخرب الأمور. فلذلك أنا أقول أي أحد له أي علاقة أو أي صلة مع النظام الإرهابي السعودي أو الأمريكي ارفضوا تدخله في أي تسوية أو تصالح بين السوريين، لأن هناك في شيء من معارضة وش اسمها أسد.
نعم.
طيب الأفضل السوريين هم أدرى بما هو في مصلحتهم، هم أدرى وهم أفضل ناس يقعدوا سوا ويصلحوا أمورهم برعاية مثلا ناس زي الروسيين، يعني ناس مستقلين مثل الإيرانيين أو غيرهم. أما تدخل أمريكي وسعودي أنا أقول هذا ما فيه الإرهاب، لأن الحين الأدلة كلها توري كل الإرهاب الذي حصل في سوريا حصل من هؤلاء، هم اللي جابوا دواعش، هم اللي مولوهم، هم اللي دربوهم، هم اللي دعموهم ماديا. فلذلك لا أنصح تدخل أي أحد تابع للنظام السعودي. نفس الشيء عندنا في اليمن مثلا، لو يقولوا لنا لما يكون عندنا فرصة للتسامح والتصالح بيننا بين بعض، أنا أقول ما نقدر نتسامح ونتصالح ونتشاور مع أشخاص مثلا الزنداني والدنبوع وغيرهم اللي في الرياض، لا نستطيع أن نثق فيهم. لازم يكون في ناس ليسوا ملوثين بالأنظمة مثل السعودية أو أمريكا أو الصهاينة عاما. فالمشروع هذا واستراتيجيته هو إن تصليح بين السوريين في الصورة، لكن تحت الصورة يبدو أنهم يشتوا يدخلوا السعودية من جديد من وراء الباب.
نعم أستاذتي،
حتى يكملوا سيطرتهم وتدخلاتهم في شؤون دولة سوريا. أنا فرحانة وألف مبروك لأهلنا في سوريا وفي العراق أنهم هزموا الدواعش، الحمد لله رب العالمين.
نعم، سؤال أخير من وجهة نظرك ومن خلال قراءتك للأحداث، ماذا بعد قمة سوتشي؟ ما هي أبعادها على مستقبل سوريا والمنطقة عموما؟ أنت كيف تنظري للأحداث؟
والله الله أعلم ماذا الذي سيحصل، لكن هناك في مثلا بالنسبة لسوريا هناك ناس يعني مستقلين معارضين لنظام أسد ويريدون ديمقراطية وحريات وحقوق الإنسان وحاجة زي هذه. هذا الشيء يعني مضمون في ديننا على أي حال، سواء كنت مسيحيا أو مسلما هذه حقوق مضمونة. فلذلك أنا أنصح أي قائد في أي دولة عربية أن يطبق هذه النقاط المهمة، وطبعا يتعامل مع المجرمين بيد الحديدة، هذا شيء مسموح لهم حتى في اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص الحريات وحقوق الإنسان. فلذلك أنا أرى المستقبل أنهم راح يجدون تتمين جديد باسم المعارضة، باسم مطالبات الحقوق الإنسان، باسم الأشياء زي هذه، زي ما يفعلون فينا الحين في اليمن. يقولوا علينا إن حكومتنا في صنعاء إنها تعتقد الناس بدون تهم أو أي حاجة وتحطهم في زنازين وما أدري إيش. هذا كلام فارغ. الحكومة من حقها أن تعتقل أي أحد يهدد أمن الدولة. فلذلك أنا أخشى أن المستقبل غير تمام إلا إذا الأنظمة العربية الإسلامية وعت هذه الحقيقة، طبقوا حقوق الإنسان وفقا للقرآن وتعاملوا مع الخونة بيد حديد، هذا من حقكم. ولكن لا تكونوا مثل الديكتاتوري، الأنظمة الديكتاتورية القمعية مثل نظام الخبيث البحريني هذا أو أمثاله. فلذلك المستقبل غامق بيني وبينك، المستقبل غامق، لأن أظن أن دولنا العربية والإسلامية ابتعدت عن القرآن، ابتعدت عن حقوق الإنسان. مثلا عندنا نحن كمحبي ومتبعي أهل البيت عليهم السلام، عندنا حقوق الإنسان مضمونة ومكتوبة من قبل 1400 سنة. نحن ننظر إلى إمام زين العابدين عليه السلام ورسالة عن الحقوق، هناك حقوق الإنسان مضمونة في القرآن وهي مفسرة في صحيفة السجادية. فلذلك أنا أنصح كل الأنظمة أنهم يطبقوا هذه الحريات عاما، ولكن من حق أنصح كمان كمحامية وعارف القوانين الدولية أن يتعاملوا مع الخونة، مع الناس الذين يتعاملون مع أنظمة خارجية لتأجيج فتن داخل البلد، أن يتعاملوا مع هؤلاء بيد حديد. من حقهم أن يحطوهم في الزنازين ويرموا المفاتيح في الزبالة إذا في أدلة تثبت أنهم يتعاونون مع أنظمة خارجية لخراب مصلحة وأمن البلد. لكن أتمنى إن شاء الله أن الأمور تتصلح، وإني غلطانة، إني غلطانة إن ما راح يكون فيه مشاكل. لا أرى إن الحلول تكون سهلة، خاصة في سوريا بعد كل الذي حصل.
نعم.
مع الطائفية، مع كل هذا. فلذلك أحسن حاجة إنهم يعقدوا انتخابات ويتوكلوا على الله. لكن المشكلة مع الانتخابات كمان والنظام الديمقراطي نفسه، الأنظمة الخبيثة الصهيونية الخارجية تقدر تتدخل في الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث أنهم يدعمون بعض الناس المتعاطفين معهم، يعطونهم الفلوس ويعطونهم الإعلام. والخطر هنا أن الشعب ينتخب قائد غير لائق للبلد، مع أن عائلة الأسد في الحكم في سوريا يعني منذ سنوات طويلة. وهذا شيء يعني يطرح سؤال، لماذا في يعني كأنها ملكية؟ لكن من رأيي بعد الخبرة الذي حصل في سوريا، والله ما كان عندهم أحسن من الأسد يقودهم في هذه الأزمة، وإلا سوريا قد انتهت تكون من قبل 5 سنوات أو 4 سنوات. فبصموده وذكائه، يعني باين علينا أبوه درب تدريب تمام جدا في القيادة. وطبعا سوريا دولة مقربة على الكيان الصهيوني الفرطاني جنبهم. فلذلك إذا قلنا يعني نحن نقض ديمقراطية يعني زي أي مكان في العالم، في الغرب خاصة، يكون محتمل أنه يكون خطر علينا، لأننا نقدر ننتقد قائد غير مناسب لنا. ومن خلالها قائد مثل ذلك دول تضيع وتتقسم، الناس يضيعوا ويتشردوا. حصلوا الناس في اليمن وأنتم أدرى في الواقع. دعوني لا أتكلم عن هذا الموضوع حتى لا أجرح شعور بعض الناس عندنا في البلد. يعني هذه مشكلة عندنا، ننتقب واحد يكون ديكتاتور يقعد في الحكم 40 سنة 50 سنة ويقمع 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 ويخرب البلد، وما يهمها البلد ومصلحته ولا الشعب، ما يهمها إلا الزرط اللي يسرقها من البلد ويستلمها من الصهاينة، والصهاينة يوفروا لها الحماة. هذه المشكلة يعني ظاهرة قد حصلت معنا بعد حرب العالمية الثانية حتى الآن في الدول الإسلامية والعربية. فلذلك لازم نكون حذرين. أنا لست ضد أو مع الأسد، أنا معجبة به وأدعو له وأقول الله يوفقه، لأنه قام بعمل هائل جدا. فلذلك يمكن في بلدان مثل سوريا الأفضل لهم أنهم يتمسكوا بالقائد الخبير الذي عنده الخبرة في القيادة بتدريب أبوه والجماعة اللي معه حتى تتحسن الأمور، حتى يكون في تسامح وتصالح عام في البلد كامل بدون تدخل سعودي، يعني دخلوا أي أحد إلا الأنظمة الصهيونية والسعودية. هذا رأيي، وإن شاء الله ما يكون إلا خير، نتوكل على الله
إن شاء الله. إذن الأستاذة أم كلثوم باعلوي المحامية والناشطة الحقوقية ومديرة منظمة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية مني أحمد المختفي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.